الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. تكلم الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وختمنا في اللقاء السابق الحديث عن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، ومعنا في هذا اليوم خبر إسماعيل عليه السلام. فإسماعيل عليه السلام ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، والمشهور أنه أرسل إلى العرب، ولذلك جاء في الأخبار أن العرب الذين كانوا يطوفون حول الكعبة وقد خلطوا الحج بشركيات، فوضعوا عند المروة صنما وعند الصفا صنما، ووضعوا داخل الكعبة أصناما وفوقها وحولها، وكانوا يطوفون بالبيت يغنون يصفقون ويصفرون، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. لكن أصل الحج موجود عندهم، إذن هم على دين إسماعيل عليه السلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من أتى بالأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي الخزاعي، لما كانت خزاعة تحكم مكة قبل قريش، جاء بها عمرو بن لحي، ثم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، عبدها العرب بعد ذلك. والذي يدلنا على أنهم كانوا على دين إسماعيل عليه السلام منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حنيفا يعبد الله تبارك وتعالى في غار حراء كما هو مشهور، وكان يعبد الله على ملة إبراهيم، لكن لا يعرف تفاصيل الشرع، لكن يعرف أن هناك ربا وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، وأن هذه الأصنام لا تعبد. ولذلك قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشرع، لا أنه كان مشركا عليه الصلاة والسلام وحاشاه. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان من أجدادها من بني تيم، وأنه له مزايا وفضائل، فكان يكرم الحجيج إذا جاءوا، فقالت: يا رسول الله، علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل له شيء عند الله؟ هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه وقال له: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فولى الرجل وهو متضايق، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأبوك في النار. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في عام الحديبية مر على قبر أمه وجلس وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى، فسأله أصحابه: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذنني، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذنني في الاستغفار لها. المقصود أن أهل مكة كانوا مطالبين بدين إسماعيل وبملة إسماعيل، ولكنهم كفروا بها، ومن بقي على دين إسماعيل كزيد بن عمرو بن نفيل وكان موحدا على دين إسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كان موحدا. وإسماعيل لم يكن من ذريته من الأنبياء إلا نبي واحد هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وسيدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام ذاكرا نسبه الشريف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى قريشا من العرب، واصطفاني من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سمى الله جل وعلا إبراهيم أبا له، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وهذا باتفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. والعرب كما هو معلوم قحطان وعدنان، عدنان باتفاق أهل العلم من ولدي إسماعيل، ولكن الكلام كان في قحطان هل هم من ولدي إسماعيل أو ليسوا من ولدي إسماعيل، يعني من العرب العاربة أو من قوم جرهم الذين تزوج منهم إسماعيل. فالمقصود أن نسبه صلى الله عليه وسلم ثابت أنه من ذرية إسماعيل عليه السلام. بقي أن نختم أن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءت في التوراة، وإسماعيل كما تقدم هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هو في التوراة، فقد جاء في سفر أشعياء إصحاح مرقم ب42 يقول: لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي يسكنها قيدار. وقيدار هو إسماعيل عليه السلام، إذن القيدار هو من ولد إسماعيل في كتابهم. فإذن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه من أشرف الأنساب، ونسبه أنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا النسب الشريف لا شك أنه سلسلة من سلاسل الأنبياء، والله جل وعلا إنما اصطفاهم لشرفهم ومكانتهم، وجعلهم منابر للهدى ومصابيح للدجى، فبهم يهتدي الناس من الظلمات إلى النور، وبهم يبصرونهم من العمى ومن الضلال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا اتباعهم، وأن يشرفنا بصحبتهم وبالنظر إليهم يوم القيامة، وبأن نكون معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: إذا ابتلي العبد بأبوين ظالمين يأكلون حقوق الناس ويؤذون القريب والبعيد، هل يعذب الله عز وجل الأبناء بدعاء الناس على الآباء وعلى أبنائهم من حجم يقول أذيتهم، حتى لو كان الأبناء غير راضين بهذه الأفعال وينصحون دائما الآباء لكن من غير فائدة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشريعة بحمد الله سبحانه وتعالى هي شريعة عدل ورحمة للناس. عدل إذ أنها أعطت كل ذي حق حقه، ومن جملة إعطاء الناس حقوقهم أن الإنسان لا يظلم عند الله سبحانه وتعالى ولو مثقال ذرة، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك كانت الحسنات هي من أفعال الإنسان، فما فعله الإنسان من خير فإنه يثاب عليه، وما فعله من شر فإنه يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان إنما يعاقب بجريمة فعله ويثاب على إحسانه وما فعله من خير، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والأعمال الصالحة لا أثارها الطيبة على نفس الإنسان وكذلك أيضا على بنيه، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن فالحسنات تشفع لصاحبها وتشفع لأهلها، فإذا كان الوالدان من أهل الفضل والصلاح فإن فضل هذا الأمر يعود على أبنائهم في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فصلاح الإنسان وأمره بالصلاح لذريته يورثه بركة، ومن جملة هذه البركة البركة في الرزق وفي المال، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا الخير الذي يصيبهم والرزق الذي يصيبهم أن يصيب هذا الذي يتق الله سبحانه وتعالى يصيب كذلك أيضا أهله، يصيب أهله. وفي الآخرة أيضا من آثار الأعمال الصالحة أنها تشفع لأهلها ولصاحبها يوم القيامة، كما مرت معنا الآية الكريمة قبل قليل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن قاعدة الحسنات أن ما يفعله الأب يؤثر على أبنائه وذريته في الدنيا بالخير وبالبركة وبسعة الرزق وبحصول الخير لأهل البيت واندفاع الشر عنهم، وكذلك أيضا يصل هذا الخير يوم القيامة. أما في جانب الظلم والتعدي وأكل أموال الناس بالباطل فعندنا قاعدة شرعية: وألا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يصل إلى الإنسان وزر غيره، فإذا ظلم الأب فإن عاقبة الظلم يوم القيامة على الأب، ولا يعاقب الابن بجريرة بجريمة ظلم أبيه للناس. إذن الظلم يعاقب عليه صاحبه عند الله ولا يعاقب عليه أهله ما دام أهله على غير الظلم فلم يرضوا به ولم يفعلوه. وهذا من تمام العدل، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن في باب الظلم في الدنيا فقد تلحق تبعات الظلم على من؟ على أهل الإنسان وعلى ذريته. ولذلك عندما تقع عاقبة الظلم على الظالم في الدنيا فإن أهله يتأثرون، لا شك أنهم سيتأثرون. فلو أن القاتل الظالم قتل فإنها أثر قتل هذا الظالم سيسري على أهله، ولكن لن يسري على أهله في الآخرة، وإنما سيحزنون وقد يتضررون بسبب الظلم الذي ظلم به أباهم الناس. فإذا نظرنا إلى عاقبة الظلم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة، فالذي يعمل الصالحات ويعمل الخير فإنه لن يلقى ذا إلا خيرا عند الله سبحانه وتعالى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه فإنما إثمه على نفسه وذنبه عليه، ولا يتعدى هذا الذنب على أهله يوم القيامة. وأما في الدنيا فإن ظلم الظالم قد يصل أذاه إلى أهله. ولذلك الإنسان من تمام نصحه لأهله ورأفته بهم أنه يبتعد عن ظلم الناس ويبتعد عن التعدي على الناس. فالذي يظلم الناس في الدنيا لربما وصلت إليهم سهام الدعاء فأصابته، وإذا أصابته قد يتضرر أهله معه بما أصابه. وما يحصل من الضرر لمن لم يكن ظالما من الأهل فإن هذا من جملة الابتلاء. يعني قد يظلم الأب ويتضرر الأبناء بظلم الأب، فهل معنى ذلك أن الأبناء ظالمين؟ لا، ليس معنى ذلك أن الأب ظالم، لكن هذا من جملة الابتلاء، لأن الدنيا ليست محل جزاء، ليست محل جزاء، إنما الدنيا محل الابتلاء والاختبار. وقد يختبر الإنسان بما يسوءه، وقد يختبر بالنعماء، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن فكون الإنسان يبتلى بسبب أبيه وظلم أبيه وتعدي أبيه ليس معنى ذلك أنه ظالم، ولكن هذا من جملة الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان ليصبر ولكي يرفع الله جل وعلا له درجته، وليس معنى ذلك أنه قد ظلم أو أنه يعاقب بجريمة أبيه وتعدي أبيه، ولكن نقول هو من جملة الابتلاء، وذلك لأن الدنيا ليست دارا للجزاء، وإنما دار الجزاء هي الآخرة، وعندما يكون الجزاء في الآخرة فإنه لا يظلم ولا ينال الظالم إلا جزاءه، وأما من لم يظلم فإنه في عافية وسلام وأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الظلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسل نصية القصيرة يقول: هل النظر إلى الأعلى في الصلاة يذهب البصر؟
النظر إلى الأعلى في الصلاة منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم من ينظر إلى السماء لتخطفن أبصارهم أو لا تعود إليهم، أي ذكرت الحديث، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تعود إليهم أو لا تعود إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء، بمعنى أن رفع البصر إلى السماء ليس أن ينظر الإنسان أمامه، وإنما يكون محل نظره إلى السماء، يعني يرفع رأسه ويقلبه بحيث أنه ينظر إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء، فليس هذا موضع للنظر في الصلاة، وإنما ورد هذا من باب التهديد والوعيد، أنهم إن لم ينتهوا عن ذلك ليوشكن أن تخطف أبصارهم، وليس معنى ذلك أن النظر إلى السماء هنا يعني يكون سببا لذهاب البصر. فالنظر إلى السماء إذا لم يكن فيه في غير الصلاة إذا لم يكن فيه ضرر للعين، فليجوز الإنسان أن ينظر إلى السماء، ينظر في ملكوت السماوات وفي الأرض وفي النجوم وفي الكواكب. فهذا النظر هنا نظر تأمل ونظر تعبد، لكنه ليس محلا للنظر في الصلاة، وذلك نهي المصلي من أن ينظر إلى السماء في صلاته. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى طأطأ رأسه ونظر إلى محل سجوده، وإن نظر أمامه فلا بأس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا مقيم في إمارات الشارقة، ويقول: أذهب إلى العمل وعملي يقول يبعد 100 كيلومتر تقريبا عن منزلي، أذهب 3 أيام في مكان العمل ثم يقول أرجع أيضا 3 أيام أكون في المنزل في مكان العمل، يقول: هل يجوز لي الجمع والقصر؟
من سافر مسافة قصر وكانت مدة قصر عند جماهير أهل العلم فله حينئذ أن يترخص برخص السفر. فلو سافر لمدة 3 أيام مثلا وكانت هذه المسافة تزيد على 80 كيلومتر وكانت في عرف الناس سفرا، فحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر، ولكن ليعلم أن رخص السفر تنقسم إلى قسمين: منها رخص تفعل استحبابا للمسافر عند وجود حاجتها، كان يجمع ويقصر في أثناء الطريق، ففي أثناء الطريق وهو يتنقل فإنه حينئذ يقصر ويجمع. وأما إذا نزل في محل إقامته واستقر فيها فإنه يصلي كل صلاة رباعية مقصورة، وأما الجمع بين الصلوات فالأفضل له في هذه الحال وهو نازل أن يصلي كل صلاة في وقتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا منعني زوجي من زيارة أهلي ووالدي، هل يجوز لي تقول زيارتهم من غير إذنه؟
ليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها وتحقيق المقدار الواجب في ذلك، وهذه معصية لا يسمع الزوج فيها ولا يطاع. ولكن التواصل مع الوالدين وبر الوالدين لا يشترط فيه أن يكون بالزيارة، فقد يكون هذا بالاتصال، وقد يكون هذا بالتواصل عن طريق الهدايا وعن طريق الرسائل، وقد يكون بزيارة من يحبون، فهذا نوع من أنواع البر والصلة بالوالدين، وقد يكون في أكمل صوره بزيارتهم في موضعهم. فأما إن كان منعا للتواصل معهم فهذا لا يجوز، وهذا منكر، ولم يبعث الرجال حتى يتحكموا في رقاب النساء. ولكن قد أحيانا يتضرر الزوج بكثرة زيارة الزوجة لوالديها مع عدم حاجتهم لتلك الزيارة المتكررة، أو أن بعض الأمهات أو بعض الآباء يفتعلون مشاكل كثيرة للزوج، فلا بد أن يسدد ويقارب في ذلك، فلا بد كذلك أن ينصح الزوج أنه لا يجوز له أن يقطع صلة الرحم بين زوجته وبين والديها، كما أنه كذلك أيضا لا يرضى أن يعامل بالمثل، هو لا يرضى أن يمنعه أحد من التواصل مع والديه، كذلك أيضا لا يجوز له أن يأمر بما هو منكر من منع صلة الرحم. ولكن قد يحوط هذا الأمر شيء من كثرة الخلاف الذي يكون بين الزوجين بسبب الأم أو بسبب الأب، فهنا لابد أن تقدر الزوجة كذلك أيضا المصالح والمفاسد المتعلقة بهذا الأمر، وكذلك أيضا الزوج عليه أن يتقي الله ولا يمنع زوجته من صلة رحمها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا لا، نعم، يقول لا أصلي السنة الراتبة، يقول دائما في المسجد، إنما يقول أصليها دائما في المنزل، فيقول هل هذا الأمر جائز أو يكون الأمر أحيانا في المسجد وأحيانا في المنزل، ما الأفضل وأين تصلى الراتبة؟
صلاة السنة أو الراتبة، وهي ما كانت دون الفريضة، فهذه لها فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكون المرء يحرص على النوافل ويهتم بها غاية الاهتمام، لا شك أن هذه النوافل لها منافعها وفوائدها، ومن أعظم منافعها وفوائدها أنها تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، كما أنها تكمل نقص الفرائض. النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر في يوم القيامة عن حال العبد وإتيانه بالتقصير في الفرائض، فيقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به نقص الفرائض. إذن فهذه النوافل لها آثارها ومنافعها، وسواء صلاها الإنسان وأتى بها في بيته أو في المسجد كان محسنا بهذا الفعل، ولكن السنة في النافلة والراتبة أن تصلى في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. يقول عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الراتبة في بيته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه، قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر والمغرب والعشاء في بيته. فهذه قد شهدها ابن عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. وعائشة أيضا رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر صلى ركعتين في بيته، قالت وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل في صلاة النافلة أن تصلى في البيت. ولا شك أن صلاة النافلة في البيت فيها منافع، فمن جملة منافعها أنها تحيي البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا في صلاتكم من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهناك أيضا منافع أخرى لصلاة النافلة في البيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ ساق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا أبو عايدة.
الله يبارك فيك، سلامنا كذلك أخونا السلطان القطامي والمستمعين. طال عمرك في بعض المباني السكنية العالية، مثلا أنا ساكن في شقة، والله يعزكم كثير من الأشخاص ومربين كلاب يعني حجم كبير وحجم صغير وكيوت يعني، فتركب الليفت أو أنت في الليفت الله يعزك واحد تحصل موجود ومعه كلب، والثاني بعد جاي وداخل عليك معه كلب وأنت متوضي وساير المسجد، لأن المسجد بجانب العمارة، رغم وبعض الإخوان مسوي عمره يقول أوروبي يعني لما يربي كلب في البيت غير طبعا نباح يزعجك، وهذا مسوي عمره كأنه أوروبي يعني، هو ليس أوروبي وحتى مسلم يعني مربي كلب، وحتى أحيانا إذا معك أطفال ولا نساء ولا شيء هذا يرعبهم ويخوفهم، رغم أن على مدخل البناية المدخل الرئيسي مكتوب أن يمنع منعا باتا تربية أو إيواء الكلاب في البناية أو العمارة. فحكم ذلك إذا أنا مثلا راكب مع مجموعة من الناس وفي حين كلبين، والكلب طبعا يتحرك يمين ويسار وكذا، فأنا متوضي وصاير الصلاة، قد يكون صلاة يوم الجمعة إنزين، وبأعداد كبيرة طبعا حتى في مواقف في الباركينات مال العمارة تحصلهم هاي إلى موجودين. هذا السؤال الأول.
عفوا بعد يعني تسأل عن طهارة الكلب يعني لو
يعني
لمسك يعني
هذا يجوز، وهم من ناحية الطهارة حين أنا في الليفت والليفت صغير في يمكن حوالي 6-7 أشخاص والله يعزك معك كلبين، حتى النسخ يعني الرائحة وكذا يعني ما أعرف والله أنا كيف يعني، تروح في المواقف نفس الشيء، حتى أحيانا تترعب. مرة والله أنا داخل على الليفت الله يعزكم هذا ما كلب أسد من اتراك صراحة، ورغم أنه مكتوب من صاحب العمارة كاتب يمنع منعا باتا تربية وإيواء الكلاب. يعني هاي السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ألاحظ يعني وكأن كل الناس تلاحظ أن ترمي المخلفات من السيارات في الشوارع، وأحيانا حتى أولادهم، وحتى هم يشوفون أن أولادهم يرمون هذا الشيء. وأحيانا بعد شفت أن في أماكن محددة، يعني في الله يعزكم مكب نفايات، يعني صندوق القمامة أو صندوق زبالة، وما يحطون في الصندوق، يحطونه بجانبه سواء السلات أو الصناديق الكبيرة للقمامة. فهؤلاء يعني هذا الشيء معروف، يعني ما يبقى نحن نكتب قوانين وإجراءات ونخالف ونسوي كل هذه الأمور، فحكم لهؤلاء اللي يأذون على الناس، وممكن بهالسبب تنتشر الكثير من الأمراض. وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أنكم فضل الشيخ سؤال الرسالة النصية القصيرة، ذكرتم فضل الشيخ بعض الفوائد للصلاة، صلاة الراتبة في المنزل.
نعم، أيضا كذلك أيضا من جملة منافع صلاة النافلة في البيت أن فيها تذكيرا لأهل البيت. فالمرأة في البيت ليست كالرجل، الرجل ينادى له بالصلاة فيخرج، أما المرأة فإنها تشتغل في بيتها وفي مع أطفالها، فسبحان الله ربما تنسى أن تصلي مع خضم انشغالها بالبيت وبالأطفال، فيأتي الزوج فيصلي فيتذكر أهل البيت. ومن جملة أيضا المنافع التي تحصل بصلاة الرجل في بيته أن في هذا تربية لأطفاله وصغاره على الصلاة. من المعلوم أن الأبناء يحكون ويقلدون ما يفعله أباؤهم، فهذا الطفل الصغير عندما يؤدب ويعلم في البيت بالصلاة بأنه إذا صلى لا يزعج والديه وهم يصلون، إذا صلى الوالدين فإنهما كذلك أيضا هؤلاء يقومون فيصلون بجانب آبائهم، فهم يتعودون على احترام المصلي وعلى أن هذا الأمر لابد أن يكون من صميم حياتهم، أنهم كذلك أيضا إذا كبروا فإنهم يحافظون على الصلاة. ومن المنافع أيضا في صلاة النافلة في البيت أنها سبيل لتعليم الأبناء والأهل كيفية الصلاة، فإن الرجل تسهل عليه وسائل تحصيل العلم، فهو يحضر المسجد ويحضر الحلق ويلتقي بالمشايخ والعلماء فيسألهم ويتعلم منهم ويأخذ منهم هذه الأمور من المأخذ العملي، فإذا فعل ذلك فإنه إذا صلى في البيت فإن أهله يقتدون بصلاته ويتعلمون منها. فالصلاة ها هنا تحكى عمليا، وهو قد أخذها من أهل العلم ومن العلماء والمشايخ في حلق العلم ومن المساجد، وتعلمها وجاء ويطبقها تطبيقا عمليا. فكل هذه المنافع تحصل مع ما في أجر وفضيلة أداء الصلاة في البيت. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بعيد، يقول أسكن في شقة ويقول هناك أشخاص يربون كلاب، بعضها صغيرة وبعضها كبيرة، ويقول في بعض الأحيان أكون متوضئ وأريد الذهاب إلى المسجد، ويقول أكون في المصعد وهو صغير، ويأتي مثلا شخص عنده كلب وأنا يقول متوضئ، قد يعني يلمسني هذا الكلب وأنا متوضئ، هل هذا يؤثر على صحة الوضوء؟ وأيضا يقول فضل الشيخ هذه الكلاب يعني تخيف النساء والأطفال، ويقول فضل الشيخ أيضا أنه يعني صاحب البناية قد يعني منع تربية الكلاب في هذه البناية.
والله الأخ بعيد يحكي أمرا محزنا وعادة دخيلة على أهلينا ومجتمعنا, وهي تربية الكلاب, ويدخل أيضا في ذلك أيضا تربية القطط. القطط كانت تربى في البيوت, لكن ما كانت القطط تنام مع الناس على الفراش, وما كانت تدخل معهم في الحمام, وما كانت تسير معهم في البيت كأنها جزء وفرد من أفراد العائلة. وكذلك أيضا الكلاب, الكلاب كانت تربى لمقاصد شرعية كحراسة أو كتربية للماشية, ولم تكن الكلاب تعيش مع الناس حياة الأبناء وحياة أهل البيت. فهذه والله تعتبر من جملة المآسي والدخال على المجتمع, ناهيك على ما يترتب على ذلك من مفاسد أسرية وأضرار أسرية ومفاسد أسرية وأضرار صحية وأضرار دينية وأضرار مالية. ولو أسهبنا لا كان للعاقل أن يحكم عقله في هذه المسائل قبل أن يحكم الشر, وإلا فمسائل الشر بحمد الله واضحة في كيفية التعامل مع الكلاب مثلا. وكذلك أيضا القطط يعني هي عندما تربى ما كان إن هي من الطوافين. الناس أخذوا هذه الأحاديث قالوا إنها من الطوافين عليكم, هي تطوف لكن ما قال تعيش, إنها من العائشين معكم. هي تطوف أي تمر, تدخل البيت فتريد الأكل ثم بعد ذلك تخرج, تدخل البيت تأنس هي بأهل, ثم بعد ذلك تذهب. القطة يعيشون هم أمة, القطط أمة, تعيش القط مع القطة ويعيشون ويتناسلون. ما كانوا هكذا يعني يتعايش الناس مع القطط مع الكلاب حياة البشر, وإنما كل هذا من العادات الدخيلة على ديننا ومجتمعنا. فأما إذا نظرنا إلى الأضرار الدينية, فهذه الكلاب مثلا لا هي إذا نظرنا إليها من حيث طهارتها ونجاستها, فالعلماء مختلفين. من أهل العلم من يرى أن الكلاب كلها نجسة, ومن أهل العلم من حكم بأن لعابها هو النجس, وتكلموا في مسائل تطهير ما وقعت عليه نجاسة هذه الكلاب. فإذا وقعت هذه النجاسة كيف تطهر هذه النجاسة؟ كلها في الحقيقة مسائل يترتب بعضها على بعض, والله الإنسان في غنى أن يعني يخالط مثل هذه الأمور التي حكم بعض أهل العلم على أنها من النجاسات, لكن هناك ما هو متفق على أنه نجس وهو اللعاب. فلعاب الكلب نجس, فإذا لعق الكلب شيئا فإن هذا الشيء الذي لعقه نجس, يجب أن يغسل. وكيف يغسل هذه مسألة أخرى, لكن يجب أن يغسل. فنجيب على الجزئية التي يسأل عنها أبو عايدة حتى لا يتشعب الحديث. ظاهر الكلب بدنه طاهر, بمعنى أن الكلب لو لمس شيئا ليس معنى أنه يجب أن تغسله, لأن شعره وبدنه طاهر, وإنما النجس هو لعابه وكذلك أيضا لحمه فنجس. فإذا لعق الكلب شيئا وجب غسل هذا الشيء, فإن كان إناء فإنه يغسل سبعا أولاهن بالتراب, وإن كان غير إناء فإن في طريقة غسل هذا خلاف بين أهل العلم, والصحيح أنه يكفي أن يغسل ما لعقه الكلب. إذن هذا ما يتعلق بالنجاسة. وأما الأضرار الأخرى فهناك أضرار مالية. هذه الأضرار المالية تتمثل في أن هذه الكلاب تشترى بأموال طائلة, وتنفق عليها أموال طائلة. والله إن هذه الأموال الأولى بها البشر، الأولى بها الفقراء، والأولى بها المساكين، إلا إذا كانت الحاجة إلى هذا الكلب حاجة ماسة، كان يكون لرعي أو لحراسة أو لزرع أو لماشية، فهي لها منافعها، فقد يكون قطيع كامل يقوده كلب، وقد تكون ماشية يحرسها كلب واحد يحرس كل هذه الماشية، فهي لها منافعها، فإن استخدمت في منافعها لا حرج على الإنسان. أما أنها تستخدم ليعيش الكلب مع الإنسان، فهناك أضرار تتعلق ببدنه، فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الحيوانات كي تساكن نتساكن معها ونتآكل معها ونتشارى معها، هي تحمل في جسدها أنواع من الأمراض وأنواع من البكتيريا، وذلك دائما من يعاني من الحساسية أول سؤال يسأله الطبيب: هل تربي حيوانات في البيت؟ فإن قال نعم يقول أخرجها من البيت لأنها تسبب الحساسية والأمراض. فكل بدن الإنسان فيه أنواع من البكتيريا، لكنه يتعايش مع هذه البكتيريا، ولكن بدنه لا يتعايش مع البكتيريا، تعيش مع تكون على الحيوان. وهناك كذلك أيضا أضرار أسرية، وهذه قل ما يلتفت إليها الناس، وهذه الأضرار الأسرية متمثلة بذاك الحب والحنان الذي يغرس في هذه الكلاب من مربيها، وكذلك أيضا من القطط، فكأن هذا الإنسان قد أعطى حبه وحنانه ومشاعره لهذا الكلب أو لهذه القطة، وذلك إذا كان عنده أبناء لا يمكن أن يعطف عليهم، ولو كان عنده أبناء يكتفي بولد ولدين والثالث القطة والكلب ويقف. لماذا؟ لأن ما عنده من مشاعر الحب والحنان خلاص أعطيت الكلب. الآن لو عندك ولد، الآن أصبح الولد عمره 4 سنوات 5 سنوات، مباشرة تبدأ عند الأم عاطفة الأمومة، وكذلك الأب يبدأ عنده عاطفة الأبوة، سيطلب ولدا آخر وتطلب الأم ولدا آخر، لكن إذا كان عندهم كلب أو قطة خلاص الابن موجود، ليش نأتي بها واحد ولد ولد وبنت وولد ولد وبنت وبنت والثالث الكلاب والقطط، فهي لا أثارها السلبي. الآن لو نعطي مثالا حتى لا نطيل، لو كان الأب عنده أبناء، هذا الأب عنده كذلك أيضا كلب، لو كان الأب عندما يخرج يأخذ معه الكلب، وعندما يمرض يأخذ الكلب إلى الطبيب، وعندما يحتاج هذا الكلب إلى الأكل سيذهب يشتري له، والله إن هؤلاء الأبناء إذا رأوا أباهم يقول يا أبانا نحن أولى بهذا المال والحب والعطف والحنان من هذا الكلب، سيتكلمون. طيب الآية كذلك أيضا معكوسة، هؤلاء الأبناء سيغرسون في محبتهم وعطفهم وحنانهم لهذه القطط، وكان الأولى أن يعطوا هذا لإخوتهم وأخواتهم وأبائهم، فيكون المجتمع يحدث فيه خلل. عندما يموت هذا الكلب أو تموت هذه القطة هناك عزاء، الآن أصبح عزاء يقام لمن يموت له كلب أو تموت له قطة، فلا بد أن نحكم ديننا أولا، نحكم الشرع ثم نحكم عقولنا، ونعرف بشريتنا، نحن بشر نعيش مع البشر. يعني لو والله لو وجد واحد، لو تغير المجتمع وأصبح هناك أصبح عندنا عنز كيوت، يعني خلاص الحين نلبس العنز حفاظة ونأخذه ندخل داخل البيت، هذا غير، نغسله ونسبحه ونخليه يعيش معنا، ونلبسه حفاظة علشان يعني إذا وسخ في الحفاظة، يعني ليش ما ممكن يكون هذا حتى في المستقبل، أو لا أستبعد أن يكون موجود. نحن هذا بمثابة إنسان ترك هذا وعمل له بيت وجعل نفسه وسط زرب الغنم ويعيش معهم، والله الناس يقول هذا مجنون، كيف أنت تعيش في وسط هذا؟ وإذا أخذت هذا الكلب وعيشته بين الإنسان، هل يكون عاقل يعني؟ والله أمور يعني يأسف الإنسان على أن تكون موجودة في المجتمع وتدخل علينا مثل هذه العادات الدخيلة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك أبو عبد الله، بارك فيك، جزاك الله خير.
يا أخي أنا عندي ملاحظة بخصوص المصلين،
نعم،
أولياء الأمور أو مصلين يجيبون أطفالهم أعمارهم على 3 سنوات أو 4 سنوات يجيبونهم في المسجد، الولد أو بنت يعني يلعب في المصاحف، يقلب المصاحف فوق وتحت ولا يقول لهم شيء، هل هذا شيء يعني جائز؟ يعني الطفل لا وضوء ولا طهارة ولا شيء يلعب في المصاحف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. نفاس الشيخ، سؤال بعيدة بالنسبة لرمي المخلفات من السيارة، ويقول البعض يعني يأتي بالمخلفات ويرميها بجانب سلة المهملات، فيقول هذه يعني الأمور من ناحية الشرعية هل هي جائزة، مع أنها الشيخ يقول قد تسبب في نشر الأمراض؟
هذا خطأ، يعني كون الإنسان يرمي بالقاذورات في غير محلها هذا أمر خطأ، وقد وضعت سلال أو أماكن معينة توضع فيها أماكن القمامة، ومن نظافة الإنسان أنه يرمي بهذه القاذورات في أماكنها المخصصة لها، وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعبة من شعب الإيمان فلا يسع الإنسان إلا أن يرمي بهذه القاذورات في أماكنها ويعود أطفاله. الطفل أحيانا ربما يفتح النافذة ويرمي، لابد الأب يعلمه أن هذا خطأ وأن هذا قد يعرضه للعقوبة والمخالفة، ويتعلم الأبناء إن شاء الله بما يراه من سلوك الأب عندما يأخذ هذه القمامة ويرميها في محلها، يجمعه أولا في سيارة مثلا ويعلمهم تجمعونها في كيس القمامة، ثم بعد ذلك يعلمهم أنهم هم الذين يأخذونها ويرمونها في مكانها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول يريد توجيه نصيحة، البعض يأتي بأطفاله أعمارهم يقول في يعني 3 سنوات أو 4 سنوات يلعبون في المصاحف في المسجد، يقول وينظر إليهم وهم يلعبون في المصاحف ولا يقول لهم شيئا.
كذلك هذا تصرف خاطئ من الأب، يعني إذا كنت أتيت إلى المسجد وأتيت لكي تصلي فلابد أن تأتي وتكون معك السكينة، وهذه السكينة من جملتها أنك لا تأتي بما يشوش على الناس في صلاتهم وفي عبادتهم، فهؤلاء أطفال صغار يجلسون في البيت أفضل، علمهم ارجع صلي في البيت أمامهم حتى يتعلمون احترام الصلاة، وهذا الذي تكلمنا عن صلاة النافلة، هؤلاء الآباء الذين يصلون في بيوتهم يعلمون أبنائهم احترام المصلين واحترام الصلاة، فإذا تعلموا وتأدبوا وتخلقوا ولم يكونوا من أولئك الأطفال الذين يلعبون ويشوشون على الناس، فإن أتيت بهم من السن 6 أو 7 ما شاء الله الآن يتعودون يأتون ويصلون ويكونون مؤدبين ويعلمون، نحن لابد أن يكون عندنا طولة بال يعني لبعض هؤلاء الصغار، لكن هؤلاء الأطفال الذين يعبثون يلعبون لابد أن يوجه أباؤهم إلى أن بيوتهم خير لهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.